السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن هذا الدرس يسمى درس العقيدة، وهو شرح لكتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة الواسطية، العقيدة الواسطية. ولا يشكل عليك فتقول كلمة العقيدة ما سمعناها في الكتاب ولا في السنة، فمن أين كلمة العقيدة؟ العقيدة هل هي من بدع الكلام شرعا؟ كلا. العقيدة لفظ اصطلاحي، وقد اتفق العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وهي تشبه مسألتها المصالح المرسلة عند علماء الأصول. فالعقد أصله من الربط، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: اعقلها وتوكل، أي ربط دابتك وابذل السبب واعتمد على الله في أن هذا الربط بإذن الله هو ليمسك الدابة وليس الحبل وعقده. واصطلاحا هي ما يربط ويعقد، يعقد المرء القلب عليه من التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به رسوله من أمر الغيب، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر والصفات وغير ذلك، إيمانا جازما يعقد عليه قلبه من هذا الخير، فيقال هذه عقيدة صحيحة. عقيدة اليهود النصارى عقيدة فاسدة ملحدة كافرة، لأنهم عقدوا قلوبهم على أن عزير ابن الله يهود، والنصارى على أن المسيح ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة، وكل ذلك فساد في العقد والاعتقاد. إذا هي ما يربط ويعقد العبد عليه قلبه من الإيمان الجازم من خير أو شر، فإن كان ما سلف من عقيدة السلف فهو حق وخير، وإن كان ما ذكرنا من العقائد الفاسدة كعقيدة الجهمية نفاة الصفات والأشاعرة الماتردية والكلابية وغيرهم محرفي الصفات والصوفية والرافضة وغيرهم ممن انحرف عن عقيدة السلف، فنقول عقيدته فاسدة. وما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ قال شيخنا فقيه الزمان صالح بن فوزان الفوزان: العقيدة تتعلق بما يعقد في القلب من تصديقه وجزمه، يعني من الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر مباحث الغيب. أما المنهج فيتعلق بالعمل، كما نقول منهج الصحابة في الجهاد صحيح، لأنهم يقاتلون إذا كان قوة يجبون عدو الله وتحقق الكفر وغير ذلك من الشروط المعتبرة، فمنهجهم في الجهاد صحيح. ونقول منهج الإخوان المسلمين والسنورية في الجهاد بدعي، لمن يقاتلون ولما يتحققوا من كفر من يقاتلون ومن الحكومات. ثانيا، لو تحقق الكفر ليس عندهم شرط واحد من شروط الجهاد، فلذلك أفسدوا في الأرض بالثورات وفساد البلاد والعباد. إذن هذا هو الفرق بين العقيدة والمنهج. ولا يمكن للمسلم أن يعرف العقيدة بالعقل لأنها غيب، فلا يمكن ذلك. فالعقيدة مرجعها إلى السمع، إلى السمع، يعني حدثنا أخبرنا، ولا يمكن أن تدرك بالعقل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه. قال ابن حجر فتح الباري: لو أراد متعقل يزعم إن كان معرفة دين الله بالعقل، وقلنا له كيف المسح وكان يتكلم برأيه، فيقول أرى أن نمسح باطن الخف لأنه يتسخ من تحت فالمسح أولى. قال ابن حجر: لكن لما كان الدين اتباع فما يسمى اتباع النبي في صفة المسح، وهو أنه يمسح على الظاهر دون الباطن. كذا في العقيدة، لا يمكن أن ندرك صفات الله ولا كله ذاته إلا بالسمع وليس بيش وليس بالعقل وما يحسنه العقل. ولذلك لما تجولت الفرق المخالفة للسلف في صفات الله بعقولها نتج عنها التشبيه كالرافضة، هشام الرافضي، والنفي كالجهمية قال ليس الله بسميع ولا بصير، والتحريف كالأشاعرة، وذلك أنهم لما شبهوا في أذهانهم عطلوا، فقسم إلى غير بدل كالجهمية والمعتزلة، وقسم إلى بدل كالأشاعرة من الكلابية وغيرهم. فحينئذ يجب أن نعقد قلوبنا ونعتقد قبل وفاتنا العقيدة التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقد علمها لهم كلها ولم يذكر شيء منها خافي. قال ابن تيمية شيخ الإسلام: يستحيل أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون علم أمته الخراء آداب قضاء الحاجة ولم يكن علمهم العقيدة. فلم يترك لأحد، لا الجهم بن صفوان ولا ابن الحسن الأشعري قبل توبته ولا أحد، مجالا لأن يخترع في هذه العقيدة. إلا أنه لما فتح بعض الولاة الباب أمام العامة لكي يترجم كتب يونان والمنطق، نعم، الذي لا يعتقده العلماء من عباد الرحمن الذين ورثوا عن السلف العلم، وحصل ذلك الانفتاح وقتها، فبدأوا يترجمون ويأخذون جوائز. فحينئذ تلقن الأمة الإسلامية من طريق ذلك الأمير الذي لم يوفق، نعم، تلقنت عقيدة الفلاسفة، فصار التعطيل والتجهم والتمشعر وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. فحينئذ يجب على الأمة الإسلامية أن تنهض بعقيدتها السلفية التي كانت في عهد رسول رب البرية وأصحابهم بعده، وفتحوا البلدان ونشروا العلم فيها بها، من العقيدة في القرآن وفي الله وملائكته وكتبه والقدر وغير ذلك من نواحذ الاعتقاد التي نقرأها في مثل هذا الكتاب. فنواصل قراءتنا لهذا الكتاب لعل الله يغفر لنا بهذا العقد السليم الذي أسأل الله أن نموت عليه، عقيدة السلف وعقدهم بما جاء في الكتاب والسنة ومحله السمع للرأي. ولا ألم ترى ولا لما ولا كيف إلى آخره، بل الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وجدوا أن الله قال عن نفسه سميعا بصيرا فقالوا له سمع يليق بجلاله ليس كأسماعنا، وبصر يليق بجلاله فليس هو كأبصارنا، ونزل القرآن تنزيلا، وكلم موسى تكليما، ولم يتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولنقرأ ما تبقى من الاعتقاد الحق الموروث عن السلف الصالح. وسطره ابن تيمية في رسالته الواسطية، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لولا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم، هذا شروع من الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية في إثبات تنزيل القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى. فبعد أن أثبت صفة العلو وهي صفة الذات، ثم صفة الاستواء وهي صفة فعل ترجع للمشيئة، ثم أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى ومن كلام الله القرآن، نعم كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شرع يبين فعل التنزيل من الله سبحانه وتعالى، وأن الله نزل هذا القرآن من فوق 7 سماوات على محمد بواسطة جبريل عليه السلام. فسند القرآن إذن متواتر، والتواتر لا يقبل البحث ولا يطلب فيه البرهان، كما أنه لا يطلب البرهان أنك الآن في جدة، لأنك لو طلبت البرهان على ذلك كان نقص في عقلك، إذ قد استفاض الأمر أن هذه جدة. والقرآن تواتره بأنه كلام الله أعظم من الخبر حتى المستفيض. نعم، فإنه متواتر من العدول والعلماء والأئمة والصحابة والتابعون المهاجرون والأنصار والخلفاء الراشدون، نعم، وسائر أهل الإسلام أنه كلام الله. فمن قال لك كلمة أثبت لي أن القرآن حق كفر، كفر، لأن القرآن لا يحتاج إلى إثبات، فهو متواتر، والتواتر عند علماء الأصول علم ضروري لا يقبل طلب البرهان. يعني الآن جاءك واحد رأيت لو إحراسه في أركان السماء، فاقتربت منه وسألته عن حاله وأخبرك أنه طيب، قال ما لي أراك، تقول له ما لي أراك متحيرا، يقول أقلب نظري في السماء. إيه نعم، ماذا تريد؟ الحقيقة بواحد اثبت لي إنه هذه سماء. مباشرة تتابع منك ضحكات مفادها وضمنها أنه مختل، صحيح؟ كذلك إذا جاءك إنسان يقول اثبت لي الفاتحة أنها من القرآن، فتكون صرخات الضحكات عندك أشد وأشد، لأن هذا علم ضروري متواتر لا يقبل التكذيب، متواتر عن النبي، عن الصحابة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله بحرف وصوت، كما تقدم في الدرس الذي مضى، بحرف وصوت مسموع. يعني سمع جبريل أفضل الملائكة الملك المسؤول عن قوت القلوب وهو العلم النافع، كما وصفه ابن القيم رحمه الله، والذي كانت تسبه يهود وتقول عدونا من الملائكة، نسأل الله العافية، فهو ينزل يقولون بالعذاب، عذب أهواءهم لأنه نزل هذا الملك الكريم الأمين الروح، الروح الأمين نزل به بإذن رب العالمين إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فسمع جبرائيل الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسمعها جبريل، جبريل عليه السلام، فنزل بها إلى النبي فقال، يعني يقول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فحينئذ كان النبي في أول أمره يحرك لسانه بشدة خشية أن يضل عن الحفظ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان النبي يعالج من التنزيل شدة. فأنا أقرأ لكم كما كان يقرأ الرسول حين يتنزل عليه خشية، يعني أن يفوته الحفظ، فيفعل ابن عباس فيه ما يدل على عجلة من المتلقي، فيقرأ ويمثل ابن عباس تعرفون الطالب اللي جاي يلحق يتلحق الشيء قبل اللي يفوته. فمثل ابن عباس بطريق الله أعلم كيف هي يعالج من مبينا أن النبي كان يعالج من التنزيل شدة. فأنزل الله عليه سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أي في صدرك، من غير أن تكرر وتحفظ مثل الناس ما يفعلون. هذه خاصية لك يا محمد، يعني إن علينا جمعه وقرآنه، أي تقرأه بعد ذلك. فطمن النبي خلاص، صار أول ما يقرأ يقول الله سمع، أول ما يقرأ عليه قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها، ما عاد صار من الأول يحاول يحفظ، يستقر في قلبه ويتمكن منه، فلا ينسى إلا بقدر ما شاء الله. ثم صلى الله عليه وسلم ينادي كتبة الوحي كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيرهم، فيكتب ما أنزل إليه، ثم ينشر الصحابة هذا القرآن إلى أن صار مصحف عثمان، وحصل الخلاف فقال اكتبوه بلغة قريش، هذا معنى نزل القرآن بسبعة أحرف كما في صحيح البخاري، أنزل القرآن بسبعة أحرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها شاف كاف، أحرف. قال ابن عبد البر في الاستذكار، وقد ذكر أقوال كثر لا أدري لعله وصلها إلى 20 أو نحو ذلك، فقال وأصح هذه الأقوال يعني سبعة أحرف سبعة لغات: هذيل، قريش، إلى آخره. وليس السبع القراءات الموجودة هذه إلا قرابة الإذاعة، هذه اختيارات نعم من الأئمة من العلماء القراء كورش وحفص وغيرهم، اختاروها ثم أجمعت الأمة عليها. وتختلف عن القراءات السبع التي في القرآن التي في الحديث، نعم، يسهل القرآن على الأمة. فالصعيد إلى الآن يقولون لا تواخذنا هنا، لا تآخذني، لا تآخذنا، آوة لا تواخذنا، آوة إلى آخره، ليسهل القرآن على الناس. أنزل بسبعة أحرف كلها شاف كاف، نعم. فحينئذ لا أصدق من هذا القرآن وهو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا نعم أنزل أو إثبات أنه نزل، إذن الله في السماء، قال الله تعالى في كتابه: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نعم. وفي آية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا يدل أن القرآن تنزل من الله سبحانه وتعالى، وهذه حجة على من يقول أن الله في كل مكان من الكفار الحلوية كما كفرهم من الجري في الشريعة وأبو حنيفة ومبارك ومن خزيمة وإمة الدين. فهنا قال في الآية الأولى التي في هذا الأمر: وهذا كتاب أنزلناه إليك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، نعم. هذا يقصد القرآن. طيب، مرة قال هذا لاسم الإشارة القريب، ومرة قال ذلك لاسم الإشارة البعيد، فما الفرق بينهما؟ قال الله تعالى في كتابه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الإشارة البعيد، وهنا قال هذا كتاب أنزلناه للإشارة القريب. والفرق بينهما أنه حيث يريد كذا فكذا وكذا، وحيث يريد كذا فكذا وكذا، فأكمل ما هو بدل كذا وكذا. حيث يريد، حيث يريد بيان شرفه وعلو مكانته، يقول ذلك الكتاب إشارة إلى علو منزلته وشرفه. نعم، وحيث يريد الإثبات واليقين، قل هذا الكتاب موعيده كن بين أيديكم، هو حق من الله لقوة اليقين. طيب، كتاب، وهذا كتاب، إذا أطلق الكتاب في القرآن ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم، مطلقا مطلقا. وقوله تعالى تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. شوف، سمى كتاب وسمى توراة وإنجيل. إذا لو يطلق الكتاب وراد به القرآن، نعم، وراد به القرآن. طيب، أنزلنا، هذا هو الدليل أن الله سبحانه وتعالى أنزله، كما في آية قل الله، يعني فعل محذوف، السياق يدل عليه، أي نزله، نزله وحذف الفعل. والصوفية المبتدعة تمسكوا بهذه الآية وصاروا يدعون الله باسمه المفرد، فتسمعهم في حضاراتهم وموالدهم يقول الله 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 الله، فإذا أنكرت عليهم قالوا في القرآن قل الله، نعم، ثم ذرهم، إيه قل الله، مطبر الله الله الله، قل الله، ردا عليهم أنه هو الذي أنزله، فعل محذوف، وليس قل الله 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 الله، هذا بدعة، كما قال ابن تيمية ذكر الله باسم المفرد بدعة، لأنه ليس جملة مفيدة بالعربية، لا مسند ولا مسند إليه، لا مبتدأ وخبر، ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية. نعم، وذلك يذكر أن بعض الأذكياء جلس وراء صوفي لا يؤمن بهذا الكلام، نعم، لا يؤمن بهذا الكلام، ممن يردد حي 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 الله الله الله، نعم، وكان اسمه حمزة الله أعلم، مهم، فجعل من بين أو وراء قفاه يقول حمزة 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 حمزة، بدأ يلتفت، نعم، حمزة 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 حمزة، يقول يا الله الله، قل اغفر لي ارحمني، حتى تكون جملة مفيدة. أما تردد اسم الله كذا ابتداع في دين الله. إذن هذه الآية أيضا في التنزيل، قل الله ثم ذرهم، أي نزله، لأن السياق والسباق يتعلق بالقرآن، فذلك حجة. مبارك، هذا القرآن مبارك، نعم، فالله، فذكر صفة الإنزال أنها صفة، أن الله ينزل القرآن، فالكفار كانوا ينكرونها. بالمبارك هو البركة، كثير الخير، هو كثير الخير القرآن، يعني شوف الآن، شوف حالك أنت قبل أن تقرأ، أو حال الصحابة، شوفها قبل أن يقرأ القرآن وبعد، كيف كانوا بالله قبل أن يقرأ القرآن ويبعث لهم محمد به؟ كانوا تعرفون يقتل بعضهم بعض القوي، يأكل مال الضعيف، يأكلون أموال اليتامى ظلما، يؤجر جواريهم زنات يجيبون من غلة آخر الليل آخر النهار عند ثلاث جواري، فلهم يزنون يروحون البيوت ويزنوا ويجمعون فلوس ويجيهم سيدهم وقراه الجماعة كلي جاء القرآن معلم ولا تكرموا فتياتكم عن بغاء إن أردنا تحصنا، وقال ولا تأكلوا أموال يتامى، نهاهم أن يأكلوا أموال يتامى بالباطل، إن الذين يأكلون أموال يتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. سبحان الله العظيم. فجاء القرآن معلم إمام لنيل الخير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هم هذا القرآن يدعو للخير كما قال الله تعالى فيه إن الله، يعني في هذا القرآن، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي القرآن ولا تصعر خدك للناس، نعم. وفي القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ككرهتموه. وفي القرآن واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
عظيما.
وفي القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي القرآن وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي القرآن قول الرحمن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القرآن قال الله تعالى فيه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي القرآن لا يسخر بعضكم من بعض كما قال الله تعالى في كتابه قال ولا نساء من نساء لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء تسخر بامرأة نعم نحيفة جدا فتقول كالنساويك شكلها أو سمينة فتقول كأنها بالون ما يجوز. قال ولا يسخر بعضكم ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أكثركم مال على جاه، أتقاكم. فبحسب العلم الذي طلبه وعمل به يكون أفضل منك أخوك. نعم هكذا تفاضل. وفي القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وفي القرآن علاج للغم والهم والاكتئاب، وقال الله تعالى فيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مسعد قلبه إذا اتقى الله وقام بالقرب من قيام الليل والصلاة في وقتها وترك تأخير الصلاة عن وقتها وترك الكبر والعلو على الناس وفعل المحرمات وأكل الحرام. نعم نحيي حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكثير بركة القرآن مبارك في الدنيا والآخرة أعلى رتب. الدنيا تحصيل راحة القلب ونعيمه، هذه أعلى رتب الدنيا، تكون سعيد في الدنيا وكنت فقير. ليس أن تركب في الدنيا المراكب نعم وتنال في رصيدك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام، بل معرفة الله ونعيم القلب ذكره، هذه أفضل ما يطلب من أمور الدنيا والقرآن يدلك عليه. قال وفي القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم هذا كله في القرآن. أعرفت الآن لماذا سماه الله مبارك؟ لكثرة هذه البركات التي لما اتبعها الصحابة صاروا أفضل الناس. واليوم اتخذ كثير من الناس القرآن مهجورا، لا يقرؤونه إلا قليل، فلم يؤثر عليهم القرآن. فترى في تصرفاتهم وفي مخرجهم ومدخلهم ما يسوءك وما لا تحمد عقباه، لأنهم هجروا القرآن. إمام السعادة، طريق الجنة، راحة القلب ونعيمه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وفي القرآن تبشير بالجنة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وفي القرآن وصف النار وأهلها وما يلبسون، قطعت لهم ثياب من نار. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. قالوا ما سلككم في سقر، سلف دخول النار في النار في القرآن. قالوا لن نكن مصلين ولن نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وفي القرآن حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي القرآن الأدب في المجالس، قال الله تعالى في كتابه إذا تناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم في المجالس يعني فلا تتناجوا بالإثم والعدوان الغيبة والسخرية والنميمة والكذب والزور، لا تتناجوا بالإثم والعدوان معصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. وقال في الذي يوشوش رجل على رجل ويضحك ويؤذيه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. نعم فعياذ الله هذا القرآن منزل من عليم الحكيم فاقتربوا منه واقرؤوه فبكل حرف حسنة فإنه يأتي يوم القيامة القرآن. نعم وأهله الذين كانوا يعملون به كان صحيح البخاري وغيره تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما الذي كان يقرأ البقرة وآل عمران. هذه سنة مهجورة. إذا جاء بعض القرآن يختم كله صحيح هذا طيب كل ثلاثة أيام من يقدر أكثر منها نعم لكن ينسى أن يردد مرة بعد مرة في قراءة في البيت في السيارة البقرة وآل عمران مع أنه أكثر من قراءتها وتدبرها ستدافع عنه وتحاج عنه يوم القيامة وتشفع له حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. والآن اتخذ القرآن مزامير فصاروا يقدمون في صلاة رمضان التراويح الشخص لأجل جمال صوته ولحفظه كي يغنيهم يعني يطربهم بصوته الجميل ولا ينظرون إلى فقهه هل هو يفقه الصلاة هل هو يفقه بالآيات اللي يقرأها. نعم بل التنافس في جمال الصوت وحسب. نسأل الله الهداية. هل عقيدته صحيح هذا القارئ هل هو على منهج الخوارج إلى آخره كل ذلك لا ينظرون إليه. وقد عير الله في القرآن من قرأ كتابه ولم يفهمه فقال وإن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة فقط همه التلاوة همه الحفظ ليس همه الفهم وإنهم إلا يظنون. وذلك إذا قام هذا الذي حفظ القرآن لم يتعلم تفسيره يستدل يتخبط تخبط عظيم مع أنه حفظ القرآن بسبع القراءات فاتركه لا تخليه يستدل يفضح نفسه لأنه ما درس معانيه ولا تفقه في قواعده إلا مبانيه لا معانيه. فالله عير هذا الصنف من الناس وقال ومنهم أميون ومنهم أميون يعني نعم لا يعلمون القراءة لا يعلمون القرآن إلا أماني إلا تلاوة. وذكر معنى هذا في آية أخرى نعم فقال سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى ما من النبي يعني إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. وهذا يفسر لك معنى قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة فقط وإنهم إلا يظنون. فإذا ظنوا فإذا تكلموا في معانيه تكلموا بالشك وتكلموا بالرأي دون علم صحيح. فقال النبي حينئذ يعني أو القرآن يقول لك إياك وإياهم فمن القرآن حجة لك أو حجة عليك. طيب والآن تعرف حينئذ لماذا قال الله لو أنزلنا هذا القرآن هذا فيه صفة التنزيل من الله وإثباتها هذا القرآن على جبل جبل لرأيته من عظمة هذا القرآن أنه يتصدع خاشعا متصدعا. فحقيقة القلوب ينبغي أن تخشع لأنها ليست من حجر لأنها قلوب البشر التي تعقل القرآن فينبغي أن يكون خشوعها أعظم من هذا الجبل مع كونه في غاية القسوة والصلابة ومع ذلك يخشع الجبل. نعم فكيف بقلب البشر فينبغي أن يكون من باب أولى أخشع. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية نعم هذا شروع منه سبحانه وتعالى في بيان النسخ الذي أنكره اليهود وأنكره الكفار. قالت اليهود يستلزم النسخ البداء وكفروا وزادوا كفرا كفار قريش فقالوا أنت مفتري مرة تقول لنا كذا مرة. قال الله تعالى في كتابه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالنسخ بإجماع العلماء كائن واقع شرعا فالله بيّن أنه ينسخ ما يشاء لحكمة وعلم سبحانه وتعالى فليس لأحد الاعتراض عليها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله إيش
له
ما في السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا نسخ الله آية وجعل مكانها آية فمن حكمة وعلم، وليس ذلك من طيش عياذا بالله أو عشوائية. نعم، فنسخ الله عز وجل القبلة. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، كانوا يصلون إلى بيت المقدس أشهر متعددة. نعم، وكان النبي يقلب نظره في السماء يترقب لو أنه أمر بأن يتوجه للكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الله تعالى في كتابه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله عليهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فلا وجه الاعتراض عليه، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا بدلنا آية مكان آية، نعم، قالوا إيش إنما أنت يعني يا محمد مفتر كاذب. بل أكثرهم لا يعلمون الحكمة من النسخ، ولا أنه كائن، يتكلمون ويتخوضون بجهل، فجهلهم الله سبحانه وتعالى. قل نزله، أي القرآن، هذا صفة التنزيل، الروح القدس أي جبريل، والقدس الطهر. نعم، والمعنى نزله الروح المطهرة، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، من ربك، ابتداء التنزيل من ربك. ولذلك جاء في الآثار: لن تتقرب إلى الله بخير مما خرج منه، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن نزل من الله وخرج منه، وهو ليس كلامه بمائن عنه، بمعنى كما في كتاب صفة كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ليس بائن عنه. ما يخلق الله كلامه في شجرة كما تقول الجهمية وتتكلم. شجرة قالت عند البقعة المباركة، هل قالت إنني أنا الله؟ أو لا يمكن، بل هو كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، ولكن هذا القرآن نزل في التنزيل جملة واحدة، ولا نزل بحسب الوقائع والحوادث؟ من يجيب؟ نزل جملة واحدة ولا نزل بحسب الوقائع والحوادث؟ طيب، القرآن نزل علينا منجما، لم ينزل جملة واحدة، نزل علينا منجما بحسب الوقائع الحوادث، أو ابتداء حين شاء الله انزاله ابتداء. نعم، كما قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. خلاص، هذا الآن نزل ابتداء، لكن بحسب الحوادث. نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، الآية. لكنه في أول أمره نزل كما صح الخبر والأثر في ذلك إلى السماء الدنيا في بيت العزة، نزل كله جملة واحدة. نعم، ثم نزل منجما بحسب الحوادث ولا تعارض. بعض العلماء أنكر هذا الأثر عن ابن عباس، وهو صحيح، قال هذا الأثر يقوي قول المعطلة الذين قالوا أن القرآن خلق في قلب جبريل، نعم خلق في قلبه، ثم أنه بصوته بلغه للنبي، نعم وهو في نفس الله ولم يتكلم به بحرف وصوت، لا يقويه، لا تعارض كما بين ابن تيمية. كون نزل جملة واحدة لا يعني أنه ما نزل منجما على النبي بحرف وصوت، لا تعارض بينهما، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالذي كان له من القدرة ما يجعله محفوظا منزلا جملة واحدا في بيت العزة، له قدرة أيضا أن يجعله مسموعا بحسب إيش؟ الحوادث والوقائع فيما يشاءه الله ويريده بعلم وحكمة تامتين سبحانه وتعالى. من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. طيب ما فائدة تنزيل القرآن منجما؟ ما فائدته؟ ما دليل هذا؟ ما فائدة نزل القرآن منجما؟ نزل القرآن منجما يعني بحسب الوقائع، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، نعم ونزلناه تنزيلا. لكن هذا القرآن، هذا القرآن الذي نزل في قلوب المؤمنين، الذي نزل على النبي الأمين عفوا ثم وعته قلوب المؤمنين وتحفظوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل القرآن أن يتعاهدوه بالحفظ لأنه ينسى. قال تعاهد القرآن فالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من البعير في عقدها. البعير إذا ربطت ربطة كذا يتحرك البعير كذا شوي ينفك كذا شوي ينفك كذا شوي يمشي البعير. فوش تسوي؟ وش يسوي الراعي؟ كل حوالي 6 ساعات يجي يعقد، يزيد العقد إذا مع حركة البعير يتحلحل. فشوف كيف التشبيه البديع. كذلك أنت إذا ما تعاهدت القرآن وما حفظت يوشك أن يرتفع عن صدرك، فتعاهد بالحفظ وبالمراجعة مع زوجك مع ولدك، خصص حلقة في بيتك تحفظ عيالك الصغار القرآن وتراجع لهم ما حفظوا في المدارس، هذا أمر أجره عظيم. قال الذي خيركم من علم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه، نعم. وحينئذ يجب على المسلم أن يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه ويقتدي بالنبي الذي كان خلقه القرآن، كما عند الترمذي وغيره كان خلق، تقول عائشة كان خلق النبي القرآن. ايش معناه؟ كان يعمل بالقرآن، يقول صاحب التحفة كان يعمل بالقرآن سجية سجية ما يتكلف. بعضنا تلقاه يتكلف يستحضر الآية ويعمل وقد يفوته وقد يأتي به. النبي سجية، نعم سجية. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا أعرابي بينما النبي يمشي في برد نجراني غليظ، فجبذه الأعرابي جبذة شديدة حتى أثرت على صفحات بدنه الشريف. ومن حكمة أن الله خلقه أبيض مشرب بحمر لعله تبين في هذه الآثار، تبين الغضب في وجهه كما قال خرج النبي عليهم مختصمون في القدر، ومن الغضب كأنما يتفقع في وجهه حب الرمان. وما رواه البخاري في صحيحه قال يعلى بن أمية فأتيت والنبي على وجهه ثوب فرفعته وإذا وجهه محمر يغط في الوحي. وهذا كله ليرى تعابير وجه النبي الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم. المسألة وش كنت أقولها؟ بدأناها آخر مسألة، ها؟ أي فأخذه وجبذه جبذة شديد حتى أثرت على النبي، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فهنا لا شك أن هذا تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شخصه، ولكن لم يعتبر النبي تطاول على الدين، ليعلم الناس أن ما كان للشخص شخص يتنازل عنه ويعفو إلا أن يكون في الدين، لأن مرة فعل به الأعرابي كذا وقال سلم ما الذي أعطاك، فتبسم لي قال سلم ما الذي أعطاني. مرة قال له يا محمد دين هذا لن تعدل، قال خبت وخسرت، إلا ما عدل أنا من يعدل. إيه الفرق واضح. فحيث كان على النفس تنازل، وحيث كان على الدين إياك. فانظر النبي هنا لما جبذه حقق سجية قول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ. يعني شوف الإنسان ما يغيظك، يجي في السوق وانت اشتري من هناك ويجذب لك الغطر حقتك اللي انت تطيح مع الكوفية في الأرض، ايش فيه؟ يقول ابغى فلوس، تلقى نفسك ما ادري ايش سويت. اي هذا النبي كظم غيظه لما جبذه حتى أثر عليه، كظم غيظه، ليس فقط بل وعفى عنه، ليس فقط بل وأحسن إليه في لحظة سجية. قال والكاظمين الغيظ كظم غيظه، اللهم صل عليه. والعافين عن الناس عفى عنه، والله يحب المحسنين أحسن إليه. وقال له متبسما من غير مكفر يعني ذليل يذل بوجهه، أعطوه من المال أسوى كذا، لا تبسم قال أعطوه من المال الذي أعطاني بإحسان، يعني وجه منطلق يعني أي ملاطفة. اللهم صل على محمد. فشوف كيف خرج منه العمل هذا النبيل سجية، كان خلفه القرآن، قال صاحب التحفة يعني يعمل بالقرآن سجية غير تكلف. وأنت إذا عشت مع القرآن كما عاش السلف الكرام سيقول أمرك لشيء من هذا، والله شيء ما أقول مثل الرسول، لكن تحاول جاهد من تصبر يصبره الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فإذا عشت مع القرآن هكذا وتحفظ ولدك أربع آيات خمس آيات تتساءل عنها كما يسأل المدرس في النقاش اللي هو الشفة والاختبار، يا ولدي إيش معنى الآية ذي والدارسة، مع الأيام وهل عملت فيها، مع الأيام الولد يطبع بالقرآن. وهذا اللي خلى الإمام مالك ينفعل ولا يرضى بذلك. قيل له يا إمام يا إمام يعني بشرى ابن سبع سنين في التحفيظ عندنا يعني جمع القرآن كله وهو سبع سنين عمره. فالإمام مالك قال ما أرى هذا ينبغي، من طريقة السلف كانوا يلقنوا القرآن شيئا فشيئا ويعلمونهم ويؤدبونهم به حتى يتعلم القرآن والعمل والعلم. رب يجيك حافظ صباح مساء كنه يعني ما شاء الله كدوية بنحو تسمع، ثم ذيك العمل أيامًا ياخذ سيكلة ويرجم إجزاز الناس ويركض وينام عن الصلاة، وين القرآن ذا بس فقط أبوه يتفاخر فيه مجالس يلا اقرأنا يا ولدي، ما عليه أثر القرآن. فلا بد أن يقرأ القرآن ويعلم أثر القرآن. نعم مو بس يقرأ، يقرأ أولاد القرآن ليكون في المجالس ابن حافظ القرآن، مش الفائدة إذا ما عمل به. هذا المنزع كما قال الطرطوشي أبو بكر لعله صاحب كتاب الحوث البدع، قال هذا المنزع عند مالك عندما ذكر له ذلك فقيل ابن سبع سنين جمع القرآن، قال مالك ما أرانا هذا ينبغي لا تفرحني يعني، لأن أريد من الولدان أن لا يتساءلوا حفظ القرآن دون التأدب بأدابه شيئا فشيئا قدر المستطاع حتى يعيشوا مع القرآن والعمل به دون التسارع إلى حفظه مع جفاء العمل به. قد قال الله تعالى معيرا من كان كذلك فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. نعم أي قراءة وتلاوة دون حفظ. قال ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له: لو أن قوما أهديوا أعطوا كتابا في الطب ولم يشرح لهم ولم يفهموه، يعني لم يعالجوا أنفسهم به فضلا عن غيرهم، صحيح؟ كذلك يعطوا هذا الكتاب العظيم القرآن، لكن يقرأه ويقرأه، والنجم الثاقب لا يعلم عن النجم الثاقب، والسماء والطارق ولا يعلم، ولا تحيل مناص، وش المناص هذه؟ ولا يعرف شيء، ثم بيعمل به كيف؟ فإنه يأثر عليه. أعطيكم مثلا الآن عندنا مسجد بلال بن رباح درس تفسير ابن كثير، يقول ابن تيمية أفضل التفسير تفسير ابن كثير، والله نقرأ وقراءة جهد، وصلنا الآن تقريبا إلى سورة إبراهيم، قربنا النصف قرأناه، ومن قبل قرأنا السعدي كاملا قراءة جرد. أنظر لعدد الحضور وهم يعلمون في درس تفسير، يعني حضور المسجد 3000 يحضر درس تفسير، منهم يقارب 29 أو وين. فصار الناس في زهد، في زهد أن يتعلم القرآن، درس مجاني ثم يعقد دورة في البرمجة، أشياء خرافية يعني أحيانا البرمجة اللغوية أو كذا، ما أدري وش يردون كلام ثلاثة سين 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 حتى تصير رجل كويس وكذا، ويشتركون فيها بأربع آلاف بدل 5000، خرافات كلها. أي نعم. ثم يجي القرآن يقول مجانا، معلم درس عند المشايخ مثل الفوزان، يعني معلم يعرف ايش يقول، ما حد يحضر الا قليل. زهد في القرآن والله شيء غريب، مع انه مجانا ما يدفع فلوس، الا نايم ولا مشغول ولا مدري شلون. نعم هو يقدر عنده مال يحط سائق لعياله، لكن الدنيا طمع، نسأل الله العافيه. اذا تعلموا القرآن وابذلوا وقتكم لتعلمه، لتعملوا به وتعيشوا سعداء. فليعرض على القرآن يعيش معيشة ضنك، ليهجر القرآن يعيش شقي، يحتاج أدوى نفسية، ولا مع القرآن ويقرأه ويكرر نفسه آياته ويحاسب نفسه به أسعد الناس هو، وإن رموه الناس بأنه لا مال عنده وعليه ديون، والله في الباطن هو أسعد الناس بكلام الحي القيوم. نكمل بعد إن شاء الله الأذان.